ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي وأيامه، وهو الذي لو قدر لما خط إلا بماء الذهب، أصح كتاب بعد كتاب الله. وقد بلغت من القراءة في كتاب البيوع إلى باب الخروج في التجارة، أليس كذلك؟
باب التجارة في البحر. باب التجارة في البحر.
نعم، باب التجارة في البحر. باب التجارة في البحر. وهذا سؤال فيما تقدم شرحه وبيانه. السؤال الأول: قوله تعالى فانتشروا في الأرض تغوا من فضل الله، هل الأمر في قوله فانتشروا في الأرض بعد صلاة الجمعة للوجوب وللاستحباب؟ نعم، الوجوب أو الاستحباب؟ نعم. الأخ أبو عبد الفتاح شهاب الدين،
تفضل يا أخي أبو عبد الفتاح.
نعم، هذا يدل على الجواز،
على الجواز بقرينة. ما الذي جعلك تقول الجواز والأصل في الأمر الوجوب؟ قال فانتشروا، هذه صيغة الوجوب.
هل هذا الجواز أتى بعد النهي؟
نعم، لأنهم محبوسون بالنهي. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير له من التجارة. فهم محبوسون بالجمعة والصلاة، حينئذ إذا جاء بعدها أمر فإن هذا الأمر يدل على الإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، جيد. السؤال الثاني، نعم، الحقيقة أخشى أني ما قرأنا باب الخروج في التجارة. قرأنا أخي يسري، قرأنا متأكد باب الخروج في التجارة
شيخنا حسب علمي؟ نعم.
طيب، أعد الحديث، الظاهر أنه في أشياء تحتاج إلى كشف وبيان. حدثني محمد بن سلام. نعم.
طيب، أبشر شيخنا. قال أولا: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المحدث جبل الحفظ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن شعبة البخاري الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع. ونستأذن شيخنا في بعض الأبيات في صحيح البخاري حفظكم الله إن أذنتم.
تفضل.
قال الناظم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون لها كالشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، يميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى ونص مبين لكشف الريب. فيا علما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على زعمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب.
الله يرحمه واغفر له. الحقيقة أبيات طيبة معروفة مشهورة، دائما أستشهد بمطلعها. والحقيقة ذكرت لكم سابقا في عدة مجالس أن سبب جرأة هؤلاء الأرذال تجار على صحيح البخاري للتشكيك في صحته إرادتهم إسقاط السنة كلها، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله، واتفق أهل الإسلام على أن ما فيه صحيح. فلاحظ لم يشترئوا على مسند أحمد ولم يشترئوا على سنن أبي داود، بل على صحيح البخاري وتتابعوا على ذلك. وكل واحد ونحسبه نرجو أنه ولي من أولياء الله، إذا لم يكن أهل الحديث وإمته من أولياء الله ما نعرف الله وليا. نعم، كل من طعن فيه لاحظوا تلاشى مباشرة. تذكرون قبيح يوسف؟ تلاشى مباشرة، والثاني الذي بعده والثالث والرابع ما تسمع لهم صدى ولا صوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني سيكون في الذي يرفع راية السنة ويدعو يعني لها ويحتج بها وينكر على من خالفها ويبتدع نقرة السنة، يقول سيكون لهؤلاء نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فصاحب السنة متى ما قرر أن ينشر السنة التي في الكتب المعتمدة، نعم، ويحتج بها ولها ويحتج بها ويحتج في باب الأحكام لها في السنن ويرد على من خالفها، فإن الله ولو بعد حين سيرفع ذكره وسيسقط كل من يضاده يريد أن يكسر أو يكسر رايته أو يشكك في علمه، لكي تبقى السنن ببقاء أهلها. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يفرح أن الله يسر له دراسة مثل هذا الصحيح ولو بصورة مختصرة. نسأل الله أن يبارك في اجتماعنا ويجعله على خير، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويزكي نفوسنا ويحسن ختامنا، ويجعل ما نلقيه من العلم مباركا طيبا لا رياء فيه ولا سمعة، صوابا لا خطأ فيه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. نعم
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: كتاب البيوع باب الخروج في التجارة. قال: باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقال: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي هذا على من أمر رسول من أمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
نعم، الحقيقة في مباحث سأني أحتاج إلى إتمامها إن لم أكن قد تيسر لي ذكرها. فمن ذلك أن الخروج للتجارة والسفر لها، نعم، والتحرك لها ولو كانت المناطق التي يذهب إليها بعيدة، لا يعتبر من تقديم الدنيا على الآخرة. بزعم أن السفر فيه رخص وأن تسقط الرواتب وأن بقاؤه بالحضر أحسن لأن الرواتب يتمها وإلى آخره. فأراد البخاري وكان غرضه إجازة السفر والحركات التجارة ولو كانت المسافة بعيدة، بخلاف كما ذكرنا في الدرس الذي مضى أظن، نعم، من يتنطع من المتصوفة فينهى حتى عن الخروج في السوق، يقول إلزم زاوية في المسجد، هذا هو أصحاب الزوايا كما ذكرنا. أن أبو موسى الأشعري، وكان أبو موسى من علماء الصحابة والنبي بعثه اليمن، جاء واستأذن على عمر فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع. الآن يا إخواني نحن أحوج ما نكون إليه إلى هذا الحديث. فإذا وقفت عند الباب في وقت الجائحة الآن وقد وجه ولي الأمر الناس إلى الحذر وترك الاختلاط قدر المستطاع، فخاف أخوه أنك تخالط عمال كثير وهو من مكتبه ولا يخالط أحد إلى بيته وعياله محبوسين بالبيت مثلا، وشدد ولي الأمر حتى أغلق المساجد على نحو ما تسمعون 10 دقائق ومنع المطاعم ومنع، فصار يدخل في قلب أخيك خوف. الحقيقة هنا يظهر من يعمل بالسنة. فأرسل لك أخوك ولده الصغير نور الباب، قال: والله أبوي يعتذر. خلاص كلمة يعتذر يكفي، كيف أنا عند الباب ويعتذر ما يدخلني؟ وكيف لا يقول بعض سلفنا: ما أطيب لنفسي بأن آهتي عند باب أخي، نعم، ويقول لي ارجع. لأن حينئذ أعمل يعني بقوله تعالى: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فمعناها اللي يضاد هذا الزكاة فيكون في قلبه مما ينافي كمال الزكاة، زكاة القلب. إذا صار يشغب ويكلم الناس يقول جيت عند باب ولا دخلني، ويقول لي أنا يعني أعتذر، ويراها إهانة، متى يكون أزكى؟ يرجع طيب النفس، لأن الله قال أزكى لكم. ومن رجع طيب النفس فقد تمت له الزكاة وكانت علامتها. نعم، خاصة أن تعذر إخوانك اليوم، الأمر انتشر، يعني يرون في المساجد ما يستطيع يذكر راح تشرق الشمس 10 دقائق صارت الدروس منعت، صارت عن بعد، وإذا فيه قد يكون خطر. فاعذر أخوك إذا تلمست زيارته، ونعم إن لزورك عليك حق، لكن هذه الأيام ينبغي في وقت الاحتراز تعذر أخوك ولا تجد تعذر أخاك ولا تجد في نفسك شيء عليه أبدا. وهاك الحديث أبو موسى الأشعري، تعرف أنه من طبقة أهل العلم، من الصحابة، من ذوي العلم ومن أهل الرواية، استأذن على عمر فلم يؤذن له. انظر حسن الظن بالراوي وكأنه كان مشغولا. إذا هذا يدل على أن الزائر لا يعتذر منهم لأنه له حق، إن اللي زورك عليك حق، وإلا إذا كان الإنسان مشغول في نفسه. لكن بالنسبة للخبر الذي يأتيه مطلق أنه غير عذر يجب أن يقبل، يقول أبو يعتذر عن الاستقبال، لا يسأل لما. قد يكون البيت محشو كله ضيوف وليس عنده لا غرفة وصالة، بيقول أنا ما عندي مكان لك، يستحي يا أخي. قد يكون ثيابه كلها معلقة تنشف، وما هو إلا بالسراويل عار الصدر والظهر، وما هو هي لاستقبالك. لازم يقول لك والله ما عندي الباس، ما بشرط يا أخي، أحسن الظن فيه والحمد لله، أحسن الظن فيه، نعم، ولا تشغب عليه، ما استقبلني وانا قاعد ملطوع عند الباب يقول لي ادخل ولا يقول لي الى اخره. هذا كله كلام عوام، اما اهل العلم فيعملون بالقران والسنه، والقران اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، على انه لا ينبغي ان يستغل ارجعوا ازكى لكم الاهل اللؤم، يكون اصحاب لهم حق وكذا، ويستعمل هذه الايه مطلقا، ولا يكون لزائر له مكان في بيته مع في كل الظروف لا يريد يلتئم على الناس، لا، أن لزورك يا أخي عليه حق فافسح له. فبالمخالطة والزيارة يظهر العلم ويظهر الإحسان، والنبي يقول لزورك عليك حق، فلا يستقل هذا أيضا المزور ويبدأ يتعالى بالحديث هذا يعني بالآية وقيل لكم ارجعوا. ينبغي أن تكون مثل السلف، قلبك مليء بالكرام لإخوانك وكذا، لكن الظرف جعلك تعمل تجد في هذه الآية متنفس ومعتمد ومستند، نعم، فلم يؤذن له وكأنه مشغول. انظر العذر، لا إله إلا الله، لا ينذر من يعذر. الآن كل أكثر الناس يحملون أفعال بعضهم الذي تسيئهم على سوء الظن، ما عندهم احتمال آخر. فرجع أبو موسى ففزع عمر، فقال لم أسمع صوت عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري، إذنوا له. قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك. في رواية تذكرونها الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك ولا فرجع. فقال تأتني على ذلك ببينة. قد يفهم من هذا، وهذا الذي يريد أن يضيفه الآن، ما ذكر أظن في بعض كتب المصطلح أو ده بعض البعض إليه، أن عمر كان ما يقبل الرواية من الثقة إلا بشهادة. استبعد ذلك ابن حجر، قال لا، لا يدل على ذلك. فقد جاء في رواية عند مسلم أو غيره قال فأردت أن أتثبت فقط، ففيه قرينة مثلا تجعله يتثبت في حديث دون حديث، لا يعني أنه منهج. فهمتم الفرق بينه؟ في فرق أن عمر يتثبت في شيء لأنه سائد، ما يذكر أحد سوى كذا مثل أبو موسى إلى آخره، فكانت قرينة أنه لعل موسى وهم فاحتاج التثبت، لكن ما كان منهجا له لا يكبر خبر الثقة. كيف لا يقبله وقد جاء في وقد هو نفسه فرد، روى حديثنا العام بالنيات، وكان فردا عن فرد عن فرد، سبحان الله، فأخذوا عنه فرد وهو معروف عند الأمة، فورسل معاذ اليمن وحده، وعمر يعرف هذا خبر ثقة مقبول، إن جاءكم فاسق لا بني، يعني إذا كان جاء سبيل ثقة فلا تبين إلا مع قرينة تجعل واحد يثبت، قرينة جعله يثبت. مثل ما نرى اليوم رجل معروف في السلفية ويدعو المنكار مذهب أهل البدع، وأهل البدع كلهم ضده، ولو يدون له موته، ويجي واحد يقول لا خلاص لا تحضرون عنده، ولا عنده أي بينة، ولا عنده أي بينة على هذا، كيف يعني؟ ويريد المغالاة لجلد إسقاطه وبشدة، ويعامل مع أهل البدع، يعني كيف تبغى الناس ما يثبتون؟ كيف تبغى الناس ما يشكون؟ كيف؟ هذا عمر الخطاب لما شيء سائد كان، شيء سائد كلام ما فعله من الرجوع، هان فزع أخذ أثبت من أمر، يكون موسى نسي أو شيء. على كل حال التثبت مطلوب إذا قام المقتضي إليه في خبر الثقة. طيب، قال أذنوا له، قيل قد رجع، فدعاه وقال كنا نؤمن بذلك، فقال تأتيني على ذلك بينا، يعني الذي تثبت. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب ابن سعيد الخدري فقال عمر أخفي عليه مثل هذا الأمر؟ ثبت عمر وقتها وعرف أن هذه المسألة بذاتها الذي ثبت منها لا أنه منهج له في الرواية. انتبه في فرق. هذا من أعظم ما أردت أن أضيفه في هذا المكان. ثم قال الهاني الصفق بالأسواق، أرأيت كيف؟ فهذا يدل على فضل ملازمة العلماء، فضل ملازمة العلماء. طيب قد يقول قائل عمر كان يلازم، دخل النبي أبو بكر عمر، كان يسمران أبو بكر عمر والنبي، كيف قال الهاني الصفق بالأسواق؟ وكيف كلمة الهاني الصفق بالأسواق وعمر كان يلازم يدل على فضل ملازمة طلب العلم؟ فنترك المجال لإخوان يجيبون عن هذه المسألة. نعم نعم، مع أنه يثبر الآن قال الهاني، مع أنه كان كثير ملازم للنبي كما تعلمون، وزيران النبي وبكر وعمر، فجاءت هذه المسألة فقال الهاني، فدل على فضل الملازمة. كيف نستدل بكلمة الهاني على فضل الملازمة مع أنه كان يلازم؟ جواب عند الأخ له الكثيري، عبد العزيز الكثيري. نعم
إيه نعم شيخنا، هذا شيخنا يفسره أول حديث في الباب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أنه وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من أنصار عمل أموالهم.
لكن الإشكال عمر كان مو يعني كان ملازم، تعرفون عمر
إيه يقول لعله فاتني هذا بسبب
بسبب
أني في ذلك الوقت الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كنت في السوق.
فتح الله عليك. إذن هذا يدل على فضل الملازمة لدرجة أنه فقط غاب مرة وفاته، حديث الاستئذان أن لو كان حاضر لسمعه، فهذا يدل على فضل الملازمة أنه كلما كانت أكثر كان إيش أنفع. فهمتم؟ نعم. ولذلك فيه طالب ما يحضر عند الشيخ إلا درس الجمعة، في طالب كل يوم يحضر 3 مرات بعد الفجر بعد العصر بعد العشاء، مجالس الأسئلة مجالس المحاضرات، أيهما أكثر؟ ستجدون علم بعد 5 سنين 6 سنين بعد ما يبدأ يتميزون الطلبة ويأخذون ويخطفون الثمرات بعد في المستقبل. لا شك لازم المعلم أكثر واجتهد وتفرغ سيسمع أكثر من الآخر. ولذلك ينبغي أن يكون هذا عذر من يأتيك يا طالب الحديث من هؤلاء التجار أو من المساكين حصل لهم ظرف ما يستطيعون ملازمة الحلقات، سيأتيك ويفجأك بكلمة ما سمعت المشايخ يقول كذا، يقول أقول خلاص قال هاك أنت السوق وش تسوي، شيخ ما سمعته وقالها وانت بس ما عندك إلا 3 شيوخ دول، في كتب تنقل على الإمام أحمد كالمسند فيه وشروحها وشروح البخاري، وفيه مشايخ ثانيين ما سمعت منهم سمع منهم فلان. فاهم كيف؟ فإذا أنت يوم غبت هؤلاء شهد وطلبة الحديث وكان يحضرون كل حلقة ولا يعني يعرضون عن العلم بأعذار واهية، والله اليوم ما نفسي، والله اليوم مدري إيش، ويترك العلم بالغير ضرورة. هذا معرض أن تفوته مسائل كثير يحتاج إليها قبل وفاته، معرض. نعم. ثم يدل على أن الأصغر قد يعلم شيء يغيب عن الأكبر، لكن بالدليل لا شك، والأصل الأكبر سيكون أكثر علم. لكن أبو سعيد علم شيء غاب، وهو موسى الأشعري غاب عن من؟ عن عمر، وهو فحل في العلم، أكبر منهم سنا وأكبر منهم علما. فهذا يدل أن الصغير قد يعلم شيء يغيب عن الملازم الكبير. وذلك قال الله ففهمناها سليمان وكلنا أتينا إيش حكمه وعلمه. لا ينبغي التهكم بالصغير لسنه. نعم. إذا تعالم إحنا ننكر عليه الصغير الحدث ننكر عليه، لكن إذا جاب علم صحيح نعم فإننا حينئذ نقدر ذلك الذي أتى به. طيب، ففيه أن التجارة قد تشغل، فعلى الإنسان أن يأخذ الحظ منها اللي يقيم صلبها لا يتوسع فيفوته العد، لأن زاد الآخرة خير من زاد الدنيا، هل تؤثرون حياة الدنيا والآخر والآخر خير وأبقى. نعم، قال الحافظ بن حجر: وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته على طول ملازمة النبي حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه، ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي أمر نسبي. نعم، واختياج أصلا عمر للخروج للتجارة كان للعفاف، كان عمر يكره أن يسأل الناس، وقال ابن تيمية: عزك في استغنائك عن الخلق، كل ما استغنيت عن الخلق صرت عندهم لك وجاه، كل ما مديت يدك لهم وطلعت لما عندهم وضع جاهك عندهم، فاستغني عن الخلق. وبالمناسبة أذكر، زارني بالمكتبة أخونا فاضل بن مهيمن الألباني، فتذاكرنا تربية أبي، فقال لنا مما يعني رباهم عليه عزة النفس وترك التشوف إلى مال الناس، فقال: كنا نصبر لدرجة الشدة التي ما يعلم عنها أحد حتى الله أغنانا، وحتى سبحان الله جزاك الله خير أهل الحديث فيما قاموا به في الناس وفي أهليهم وفي نشرهم السنن. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب التجارة في البحر. قال: باب التجارة في البحر. وقال: مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. قال رحمه الله:
مر معكم في التفسير القرآن مواخر فيه، وهي شق مقدم السفينة للبحر، ويسمع صوت إذا كانت السفينة كبيرة. هذه من آيات الله كيف تشق الماء ولا تغرق، وسبحان الله العظيم الماء ينشق أمامها ويذهب يمنى ويسرى، ولا تشت أي أرض يبس حتى تحمل السفينة. وكيف أن الله خلق كما يقول العلماء الطبيعة الفيزيائية للماء في أعلى سطحه توترا سطحيا يحمل الأطنان من الحديد، وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا التوتر عمليا خذ منديل وضعه على سطح الماء سيطفو، منديل معروف وضعه على سطح الماء، ثم أتي بإبرة وضعها على المنديل، ثم خذ نكاش أسنان واحمل المنديل من جوانب الإبرة، ستستقر الإبرة على سطح الماء. شوف سبحان الله، ستستقر الإبرة على سطح الماء. فخلق الله في الماء توتر سطحي يشتد حتى يحمل أطنان من السفن، وذلك عدد كبير مما قفزوا من أعلى البنايات من أعلى الجبال على الماء تقطعوا. ليش؟ والطيارة تحطم، تنزل في البحر تحطم من هذا التوتر السطحي الذي خلقه. فلو خلق الله خلل في هذا التوتر السطحي تغرق السفن، لكن شد الله هذا التوتر السطحي الفيزيائي على سطح البحار لتحمل السفن. ومن فضل الله أن الناس يتجرون عليها ولا يغرقوا، ويأتوا بالبضائع من طريق السفن، فركوب السفن جائز في التجارة. وأما حديث إياكم ركوب البحر فإن تحته نار فلا يصح إسناده، فيجوز التجارة في البحر ولا يعتبر هذا مغامرة. متى تكون التجارة بركوب البحر منهي عنها؟ نعم، تفضل السؤال، مر معنا ذلك، كان كل الأسئلة سألكم إياها مرت معنا في الشروح. نعم، تفضل يا أخو عبد الله.
ورد النهي عن أن يركب البحر وهو مرتج.
صحيح، هذا في مسند أحمد، وكذلك في الأدب المفرد عند البخاري، يعني من ركب البحر وهو مرتج أو يعني هائج فغرق فمات فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان إذا أراد أن يذهب نزهة بحرية في قارب أو ذهب التجارة ونهر رأى البحر هائج لا يركب، النبي حذره، لأنه إذا تقلبت السفينة وغرق ومات فعليه دم، لأن هذه مغامرة بدنه، ينبغي لا يركب. نعم، ينبغي لا يركب. أريتم كيف السنة تحفظ لك نفسك، تحفظ لك مالك؟ ربما أخذت بضاعة أنت وياها وغرقت معها في الماء، فذهب مالك عن ورثة ومالك نفسك. كل هذا يدعى فضل السنة يا أخواني. فنحن في نعمة عظيمة حتى درست السنة هذه، نشكر الله عليها. اللهم زد وبارك. نعم.
آمين. قال رحمه الله: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج إلى البحر فقضى حاجته وساق الحديث. قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا.
نعم، حدثني الليث بهذا، وهو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة. نعم، في كتاب الكفالة. طيب، وتذكرون أظنكم الحديث، تذكرون الحديث الطويل في هذا الباب، لما قال له: هل عندك شهيد؟ نعم معي؟
نعم شيخنا.
فانغلق الجوال الأول، فاستعنا بعد فضل الله بالجوال الآخر. نعم، وهذا الحديث الحديث ذكرناه من أول، اللي هو الحديث الذي
كفالة باب الكفاية في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
إيه، ذكرنا الحديث هذا، حديث ذكر النبي فيه أن رجل بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، تذكرونه؟ فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. الله أكبر، الله أكبر. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر. هذه قصة عجيبة، انتبهوا لها. فخرج في البحر فقضى حاجته. شوف كيف خرج في البحر، لما قص النبي هذه القصة ولم يستدرك عليها، فيدل على جواز ركوب البحر للتجارة وغيرها. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. شوف كيف بيقضي، هذه يدل أن الله إذا رأى من عبد يحاول يقضي عن نفسه يعينه سبحانه، يعينه. إذا ربما ذاك اللي عليه دين تذكرك فجأة جالس يتغدى، اتصل عليه قال: وينك؟ أدور عنك. الله يعينه. شوف كيف هو له فكرة، لما حاول يلتمس مركب ما وجد، والأجل حل، فوجد الإعانة من الله. فالله إذا أقبل عليه العبد يريد أداء الحق أعانه الله، وأخذ أموال الناس يريد تلفها أتلفه الله. فينبغي الإنسان أن يريد أن يحقق أمر الله بأداء الحق حتى الله يعينه سبحانه. وأنا أعرف شخص يعني كان يائس أن تسدد ديونه، يائس كنا أموال كثيرة، وفجأة سبحان الله العظيم وهو حريص ويدعو ويتلمس فضل الله ويحاول، فجأة سبحان الله ويأتي وهذا السيل من الأموال إلى أن يسدد، يعني لم يبقى لنزر. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار. شوف كيف التوكل على الله، أخذ خشبة نقرها دخل 1000 دينار، وذاك في مكان ثاني ما يقدر يروح بالسفينة حتى يسدد الدين، قال الله يوصل له إياه. يعني هذه عبارة من طرائف الشيخ الألباني، من وصل إلى هذا قال باللهجة السورية هي من اطلع عليها قال دروشة، يعني من رأى من العام مثل هذا يقول يرميها في البحر 1000 دينار. والدينار كم يساوي؟ 4 جرامات وربع، والجرام الدينار واحد، والجرام الواحد يساوي كم؟ 190 ريال. كم 1000 دينار؟ مبلغ طائل مرة، 1000 دينار. اي نعم، رماها في البحر، قال الله يوصلها له سبحان الله، ذكر ودخلها ورماها في البحر، قال الله يوصلوا له، نقدر نروح بالسفينة سددها. توكل على الله. لما توكل على الله وقد قال الرجل كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، الله لمن أحسن فيه الظن بلغ، أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء. العامة تعبر عن هذا الآن بأشياء تحدث لهم كالكرامات، فيدوا الشيء وكذا، يقول نيتي نيتي، أعطاني الله على نيتي سبحان الله العظيم. ثم زجج موضعها، يعني سوى موضع النخر وأصلحه وسده، فقال اللهم تعلم أني كنت تسلفت فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقال كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جئت أن أجد مركبا أبعث إليه في وقت السداد، يعني فلم أجد فلم أقدر، وإني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرفه بذلك. طيب السؤال الآن، هل معنى هذا جواز ترك الأسباب؟ الأسباب السفينة يركب عليها، الآن ترك السفينة رمى في البحر، هل يجوز ترك الأسباب؟ هل مسألة أخلاقية؟ وما تحرير القول فيها؟ نعم تفضل. ترك الأسباب قد مرت معكم. أبو عبد الفتاح نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ترك الأسباب إذا ما كان أمامه أي سبب وقوة اليقين.
بس ما كان أمامه أي سبب بس، ولا في شيء اشترطه الإمام أحمد أخذا من قصة إبراهيم ذكرها ابن رجب في جامع الحكم، في شيء اشترطه الإمام أحمد غير مسألة إنه ما استطاع إلا هذا السبب؟ نعم
في
يا أحمد. نعم تركي
إذا كمل يا خينا شيخ.
إحنا قلنا تركي بس أنت سبق تركي، خلى تركي يعني يبيك تسمح من تركي يعني.
نعم أنا عفو منك يا أخ.
يقال نعم إذا كمل يقينه كما قال يا أحمد، فإبراهيم ترك أهله بواد غير ذي سرع، والله أمر أن يهاجر، طيب وش يسوي؟ ولم يأمر يأخذ أهله معه، ما في إلا يتوكل على الله، فهمتم؟ فيجوز ترك السبب بقيود، ما هي؟ أولا ينعدم السبب كمشي العلاء الحضرمي وهو يحتاج يمشي على البحر ينعدم، ثانيا إذا كان عنده قوة توكل ويقين فيجوز أن يترك السبب، وإلا فلا يترك، لأن ترك السبب نقص في العقل، إلا عندما هذا، فهمتم كيف؟ يعني رجل بين قاعد تمشي سيارته وشوف فجأة كان يسولف مع زوجتهم رايحين المدينة، فجأة خط مقطع ليس فيه ولا اسمه ذا محطة، وينظر مصفر، فهو بين أمرين، إما يتوكل ويمشي على الباقي اللي يبارك فيها الله ذي توصل لأقرب محطة، فحينئذ 20 لتر تتحول إلى 90 لتر ويكفي بركة من الله، أو يوقف يتمنى يقول خلاص بوقف السيارة يلا خلينا نوقف بس من الآن خلاص فيكمل يقينه بالله ويتوكل على الله ويمشي بشويش ويطفي المكيفات ويعمل الأسباب إلى ما يستهلك فيها الوقود ويمشي بشويش لأن المشي بسرعة يحرق الوقود بسرعة إلى أن يصل إلى أن يصل فهمتم كيف؟ فمن كمل يقينه وانعدم السبب عنده كما قال الإمام أحمد يجوز ترك مثل هذا الرجل ما استطاع أن يفعل إلا هذا الأمر. ثم فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة يراها طاغية. طيب ليش أوقد في نفسي شيء الخشبة هذه؟ ليش؟ قد يكون لم يعبأ بها، قد لا يعبأ بها، لا، لأن الله تكفل فأوقد في نفسه الفكرة أنه يشيل الخشبة ويديها بيتها ليستدفون بها. يعني ما في الخشبة المبلولة أخذها، فأخذ الخشبة التي فيها المال فأخذ لها لحطبا فيها ماء، هذه ما تكون جيدة مثل في الغابة، لا هذه بالذات. فلما نشرها ليكسرها تكون حطب وجد الصحيفة وفيها 1000 دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك. بعد ما جاء الرجل قالوا هذا الكلام فما وجدت مركب، قال قبل جئت، قال فإن الله قد أدى عنك. ففيه أن الإنسان يتوكل مثل التوكل، التثبت بعدها لا يعني أنه قل الثقة فيه، فليثبت بعدها أن الرجل راح له يتأكد، فقد يخاف أنه يقينه أضعف من أنه يصل المال إليه أو شيء، فيخاف على يقينه ولا يخاف من الظن بربه، يخاف هو على العيب منه، فراح يتثبت فقال خلاص وصلت إلى الدين. نعم أكمل.
نعم شيخنا.
نعم نعم.
قال رحمه الله: وقال الليث حدثني، عفوا، قال
كتاب وإذا رأوا تجارة باب.
نعم، باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: وقول الله أو وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.
رأيتم هذا الذي حدث به أو ذكره البخاري ماذا يريد؟ يريد دائما التاجر أن يحفظ تجارته بتقوى الله وبذكره، ويحفظ قلبه عن اللهو بها بالتفرغ لما يجب عليه من طلب العلم، ولا يجعل شغله بالتجارة صباح مساء ولا يهيئ نفسه لسماع العلم، فقد يتاجر بالربا لجهله، يغلب عليه الهوى لقلة تعبده وعدم زيادة إيمانه. فينبغي للتاجر أن يخلط تجارته قيام ليل بما استطاع، صيام نهار، كثرة ذكر، تقوى الله، طلب علم، ودعاء، دعاء وتفرغ للعلم. انظر، قال: وإذا رأوا تجارة لهم انفضوا إليها. أتى بها الآية ليكون تعييرا في كل من ترك مجالس العلم من التجار وصار لا علاقة له بها وانفضل التجارة. هذا ما ظنت أن يحتاج بالربا، أنه ما درس، ما ظنت أن يضعف إيمانه ويسمع الحكم ولا ينفذ، أنه ما أكثر من ذكر الله والإقبال عليه. قال قتادة: كان القوم يتجرون، هذا يدل على جواز التجارة، السلف يتجرون، ولكن كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خلاص، أنت عندك كفايتك كعمر بن الخطاب الذي كان ينيب حتى يستعف، فأعطي وقت للعلم، تعال للعلم، مو كل الوقت أو ما عندي وقت، أنا عندي تجارة وعمال، حتى ما تطلب العلم، يخصص وقت لطلب العلم. نعم، هذه البلاد أغنى بلاد العالم، المملكة العربية السعودية فيها غنى وفيها خير عظيم، والناس كلها تهوى أن تقيم فيها، كما قال الأمير خالد الفيصل في مجلس، قال: يا باني يا باني، سبحان الله، كافر يا يعني ليس مسلم، ما كان مسلما، يعني هذه زيادة من عندي إنه ما كان مسلم يظهر. فلما انتهت مدته في جامعة الملك عبد الله قال أريد أن أقيم في هذا البلد، جمعت بين الغنى وبين التوحيد وفضل الله. كان أعظم سبب فيها، من أعظم الأسباب، اجتماع السيف مع العلم، دعوة الشيخ محمد الوهاب. نعم، وكان ملوكها يفرغون مع من الملك يشغل جدا، لكن كان الملك عبد العزيز يجعل وقت لمدرس التفسير في البيت في القصر، ويجي الأولاد كلهم يسمعون، فلم يشغله الملك عن أن يعطي وقت للدرس الملك عبد العزيز. نعم، وتذكرون الملك عبد الله وتذكرون، فلم يعني يلهم. والملك سلمان كم كتاب مر عليه قرأ، وكم كما تسمعون كما نسمع من سيرته. فالمقصود أنهم يعطون وقت العلم، فانظر كيف الحمد لله صرنا في هذا الخير الذي نعيش فيه. التقصير لا شك موجود، لكن يقضى عليه بالعلم نفسه، بالنصح والدعاء للفتن. نعم نعم اقرأ. فكانوا لا يلهم بيع عن ذكر حتى يؤدوا حق الله وحق الناس، ما يلهم بيع عن ذلك، هكذا يجب البائع لا يلهي ذلك. نعم أكمل.
قال رحمه الله حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلى 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم، فهذا يدل على ذم من انصرف للتجارة حتى ترك الواجب من العلم. لابد أن كما قال عمر، نهى عمر عند ابن ماجه أن يجلس الرجل في السوق ولما يتعلم البيع، وهؤلاء كلهم يرابون في الأسواق وفي في البنوك والأشياء ذي، ما درسوا دراسة صحيحة للبيوع، فوقع منهم الربا، وقع منهم الغلط، دكاكين الذهب صاروا يجلسون فيها ولا يتعلمون، فوقع منهم أغلاط كثيرة في البيع، حتى أن المرأة ربما تشتري منهم الذهب بالتقسيط، عياذا بالله. ما حكم بيع طقم ذهب بالتقسيط؟ أجيبوا يا أخوان. بس ما شفت، أصبر خلنا نشوف. لحظة خلنا نشوف اللي رافع إصبع منهم. أصبر خلنا نشوف. بيع الذهب بالتقسيط، سبحان الله، ما في أحد رافع إصبعه؟ بيع الذهب بالتقسيط، ما حد رافع إصبعه؟ ما حضر معنا في كتاب موطأ مالك البيوع؟ طيب أبو عبد الله أجاوب إيشي؟ تفضل.
لا يجوز شيخ ما الله
يحفظكم. لا يجوز، ليش؟
لابد من التقابض في حينه.
لابد من التقابض في المجلس، صحيح، ما في مقابل ذهب. أحسن جيد. طيب أكمل. ثم فإذا رأوا تجارة انفض يعني أو له انفضوا إليها وتركوا قائمة، وكان النبي يذكر علما على المنبر فتركوا ذلك، فصار العلماء يستعملون هذه الآية في الإنكار على من أعرض عن العلم واشتغل بالتجارة حتى على العلم الذي يجب عليه. نعم، فهذا غلط لا شك، فلا بد يتسلح التاجر حتى لا يقع في البيوع المحرمة بالعلم. هذا ما أراد البخاري في ذات التصنيف، إن يأمرك بطلب العلم يا تاجر، تخصص وقت قراءة صحيح البخاري البيوع حتى تعلم أحكام البيع قبل تروح التجارة، صحيح البخاري وغير المختصرات كالملخص الفقهي، لا تقعد من غير تعلم. نعم، نختم بهذا الباب، باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات. نعم،
قال رحمه الله باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أو لا ينقص بعضهم ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
نعم، هذه الآية تدعو إلى تحري البيع الطيب، لأن النفس وهي تدعى من الشريعة إلى الإنفاق وتعلم أن الإنفاق ثواب عظيم، فينبه حينئذ أن يطيب الإنسان تجارته ويسلك التجارة مبنية على علم وعفة، ما يطلع أموال الناس والغش معهم لكي يتصدق. فهذا إذن الآية تدعوك ليش؟ إلى تطيب مطعمك بصدقك في التجارة، فإن صدق بورك له في بيعه. أما تكذب في البيع عشان بس أخوك يحول لك فلوس، تقوم توريني تجارة تكسب وكذا وتكذب عليه لين يحول لك وتلعب بفلوسه ومدري شلون، هذا أغلاط كثيرة تصير بين التجار والشركاء، ما يستقون في البيع بعضهم ولا يكتبون ولا فحينئذ كيف تستثمر لآخرتك الصدقة وبيع مالك مليء بالغش؟ فهذه الآية تدعوك إلى تطيب تجارتك بطلب العلم والإخلاص فيه وذكر وتذاكر مسائل وحتى حكم البيع، فسيكون بيعك طيب لأنه مبني على علم، مفهوم؟ حينئذ إذا أنفقت من ذلك قبله، فإن الله طيب لا يقبل طيب. إنسان التجر بالمحرم كبيع المخدرات أو الأغاني أو التجر بشيء محرم، فحينئذ كيف تقبل صدقته؟ ما تقبل. يقول النبي يقول كان عند الترمذي إن الله طيب لا يقبل إيش طيبة. وعن عائشة، نعم قرأت،
لا باقي شيخنا
أقرأ،
قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
نعم، هذا الحديث يدل ظاهره على جواز إنفاق المرأة من غير إذن زوجها من بيته. قال النووي وعامة العلماء يحرمون أو ينهون عن أن تأخذ المرأة من بيت زوجها أو من مال زوجها من غير إذن، والحديث هذا الذي جاء في الجواز نعم يدل على أن هناك إذن ضمني ليس عيني في هذا الأمر، أمر عرفي كما في الحجاز، أما التعيين فلا، التعيين لابد بإذن الزوج، إذا ما عندها إذن عرفي ولا فلا ينبغي أن تأخذ غير ذلك الزوج، لأن أصل الملك للزوج إلا إذا عرفت ضمنيا وعرفا أنه لا يمانع، فأخذت من غير أمره للإذن العام الموجود والعرف العام فلا بأس. أما لا آذن أذن عام ولا في عرف ولا آذن إذن خاص فلا يجوز لها أن تأخذ. ثم إنه إذا أذن عام عرفي فإنها من غير لا تفسد، تبقي شيء يأكل منه الزوج إنه هو أولى صاحب البيت، ما يجي تقول والله خلص العيش كله تصدقنا فيه، تبقي له شيء يأكل. نعم، تبقي له شيء يأكل منه. طيب نعم،
انتهى الشيخ.
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها مما كسب والخازن مثل ذلك، هذا محمول على الإذن كما ذكر النووي، لا ينقص بعضه من أجر شيء. ثم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره هذا محظور على الإذن العام العرفي فلها نصف أجره. سبحان الله، بالإنفاق نصف أجر مع أنه هو الكاس، هذا فضل عظيم. لا تبخل على الإنفاق على جاراتها المحتاجات ما دام أنها تعرف ومن قراءة أن زوجها لا يمانع عادة لكن غير مفسدة أو يكون في إذن عرفي. مثلا كيف عرفنا؟ يصيح عليها الزوج مرة قال والله اليوم جاءت الجارة وقالت باثنين طماطم زوجها جاي وما عندها سلطة، وقلت له والله اعذريني وما أعطيتها. كيف جيران قام اثنين طماطم تبخلي فيها؟ فيبدأ يلوم الزوج، فتعرف أنه في إذن إيش عرفي، فهم؟ فأما إذن لا عرفي ولا قرينة ولا شيء وتأخذ من مال زوجها هذا لا يصبح إلا بما ذكرنا. أسأل الله أن يطيب تجارتنا بالبر والتقوى والتجار كما قال النبي هم الفجار إلا من بر وصدق واتقى. اللهم اجعلنا من المتقين الأخيار، ولا تفتنا بأموالنا كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبلون في أموالكم وفي أنفسكم. نعم، فنسأل الله أن يعصمنا من فتنة المال ويهدينا إلى سبيل الرحيم الرحمن وسلفنا الصالح ومنهج سلفنا الصالح ظاهرا وباطنا، وميتنا على ذلك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.